الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على نعمة رمضان. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، واذكروا أن الله شرع رمضان وشرع الصيام لنصير من المتقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اذكروا أن الهدف من رمضان أن تصير التقوى ديدننا، أن تصير التقوى عادتنا، أن تصير التقوى منهاجنا في هذه الحياة. ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الأربعة هي تقوى الله، هذه الأربعة هي خلاصة رمضان، هذه الأربعة هي التي بها ينجو أحدنا في دنياه وفي أخراه. الوقت مناسب جدا أيها الإخوة لمن كان مقيما، على الحرام أن يترك. الشياطين مصفدة، أبواب الجنان مفتوحة، أبواب النيران موصدة. يا باغي الخير أقبل ينادي مناد، يا باغي الشر أقصر. أفضل وقت ليترك من كان مقيما على معصية المعصية هي في هذه الأيام وهذه الليالي، الآن، الآن قبل أن تمر أيام رمضان. الوقت مناسب لمن كان تاركا للفرائض أن يؤديها. ألا ترون الناس كيف تزدحم في صلاة الفجر؟ من الذي أيقظهم؟ ومن الذي من بيوتهم أخرجهم؟ الوقت مناسب جدا لمن كان تاركا لفريضة أن يعود إليها، لمن كان تاركا للنافلة أن يؤدي منها ما استطاع. ألا ترون الناس تصلي العشرين وراء العشرين؟ خذ من النوافل استطاعتك، المهم أن تلقى الله بنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بهذه الثلاثة تنجو وحدك: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. لكن الإسلام يحبنا أن نأتي إلى الله عز وجل مجتمعين، أن يسعد الناس أجمعون. فقال لنا أو دعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القلوب في هذه الأيام لينة، الأرواح راقية، الملائكة تطوف في الأرجاء، فالوقت مناسب أن تأخذ بيد أخيك، أن تأخذ بيد جارك، أن تأخذ بيد صديقك، أن تأخذ بيد من كان قريبا منك أو بعيدا إلى درب الله تعالى، لعل الله يكتب هدايته على يديك. ووالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. عنوان خطبة اليوم: آليات التكافل الاجتماعي في الإسلام. وخطبة اليوم ستتحدث عن واحدة من هذه الآليات: الزكاة. أيها الإخوة، التكافل الاجتماعي هو كفالة الحاجات الضرورية لكل فرد من أفراد المجتمع. الإنسان بحاجة إلى طعام، إلى شراب، إلى لباس، إلى مسكن، إلى تطبيب إذا مرض، إلى زوجة. التكافل الاجتماعي هو كفالة الحاجات الضرورية لكل فرد من أفراد المجتمع، وذلك بأن يكفل المجتمع لكل فرد من أفراده حاجاته الضرورية من غذاء وكساء ودواء ومسكن وزواج وتعليم ودلالة على الخير والصواب. يأبى الإسلام أن يوجد في المجتمع من لا يجد القوت الذي يكفيه والثوب الذي يزينه ويواريه والمسكن الذي يؤويه. لا يرضى الإسلام أن يكون واحد في الشارع، لا يرضى الإسلام أن يكون واحد ثوبه يبرد به لا يستطيع أن يدفئ نفسه، لا يرضى الإسلام أن يكون هناك جائع في أبنائه. فهذه ضروريات يجب أن تتوافر لكل من يعيش في ظل الإسلام، والمسلم مطالب بأن يحقق هذه الضرورات وما فوقها من جهده وكسبه. الإسلام بيقول لك أنت روح أعمل حتى تأتي بالطعام بإذن الله والشراب والكساء والزوجة والدواء واللباس. يأمرك أمرا، يطالب كل مسلم أن يجتهد في العمل حتى يحقق هذه الضروريات، بل يحقق ما فوقه من جهده وكسبه. فإن لم يستطع، ماذا إذا فعل ولم يستطع؟ فالمجتمع يكفله ويضمنه ولا يدعه فريسة للجوع والعري والمرض والجهل والمسكنة. وضع الإسلام آليات للتكافل بين الناس، مو بس خطب إنه ساعدوا الآخرين، ابذلوا للآخرين، أحب لأخيك ما تحب لنفسك، بل وضع آليات لهذا التكافل، منها الوقف والصدقة والوصية والميراث والكفارات والعارية والأضحية والقرض الحسن وصدقة الفطر والعقيقة والهدية والنفقات. وستتحدث هذه الخطب في رمضان عن بعض هذه المفردات بما يتسع الوقت، لكن من أهم آليات التكافل الاجتماعي الزكاة. والزكاة وسيلة من الوسائل التي اتخذها الإسلام لتقريب المسافة بين الأغنياء والفقراء. فالإسلام يعترف بالتفاوت الفطري في الأرزاق بين الناس، إذ هو ناشئ عن تفاوت آخر فطري في المواهب والملكات. نحن يا أخوان مو مثل بعضنا، نحن في الخلقة بعضنا كبعض، لكن مواهبنا مختلفة، سبحان الله، ملكاتنا مختلفة، وهذا سينعكس أن أرزاقنا مختلفة، والإسلام يعترف بهذا الشيء. بالتالي سيكون هناك فقير وسيكون هناك غني. جاءت أنظمة إلى هذه الأرض تريد أن تمسح هذه الفوارق، تجعل الناس كلهم كبعضهم البعض. سقطت، ما نجحت، هذه فوارق فطرية كانت موجودة وستبقى. لكن الإسلام لا يترك الفقراء طبقة تموت في أكواخ من البؤس والحرمان، والأغنياء طبقة تعيش في أبراج من العاج، بل يتدخل بتشريعاته القانونية ووصاياه الأخلاقية لتقريب المسافة بين هؤلاء وهؤلاء. ومن هذه التشريعات والوصايا الزكاة والصدقات، وبتقارب هذه المسافة يتآلف المجتمع ويترابط أفراده، ولا يحقد فقير على غني ولا يستهين غني بفقير. لقد سمى الله تعالى إخراج الغني قسطا من ماله، خمسه أو عشره أو نصف عشره أو ربع عشره زكاة. أنتم بتعرفوا الزكاة أحيانا بتكون 20%، وأحيانا 10، أحيانا 5، وأحيانا 2.5. إن شاء الله بعد الخطبة سنبدأ اليوم في دورة ومحاضرة اليوم عن الزكاة، سنتحدث متى تكون الزكاة 20 ومتى 10 ومتى 5 ومتى 2.5. لقد سمى الله تعالى إخراج الغني هذه المقادير من ماله زكاة، والزكاة مأخوذة في اللغة من زكا، وزكى في اللغة لها معنيان، إما زكى يعني زاد ونمى، وإما زكى بمعنى تطهر. قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح من طهر نفسه. سميت الزكاة باسمها يعني الطهارة، لأنها تطهر نفس الغني وتطهر نفس الفقير وتطهر المجتمع. تطهر نفس الغني من التشبث والتعلق بالمال، تعلقا يجعل المال أحب إليه من أخيه وجاره وأمه وأبيه وأفراد المجتمع. فتأتي الزكاة لتدربه على الإنفاق لصالح الفقراء والضعفاء والمحتاجين، وتقول له إن أخاك أهم من المال. تطهر نفس الفقير من التطلع إلى أموال الأغنياء والترصد بهم. تطهر المجتمع من الأحقاد والأضغان، وبهذا يزداد الترابط الاجتماعي. الزكاة آلية من آليات التكافل الاجتماعي. أيها الإخوة، قد يظن ظان أن الزكاة عبارة عن ليرة أو ليرات أو كيلة أو كيلات يدفعها الغني للفقير، ويبقى الغني على غناه والفقير على فقره، لكن هذا التصور ليس صحيحا بإطلاق. في عام 2000 أصدرت مجلة المجلة، وهي مجلة بريطانية الإصدار سعودية المنشأ، أصدرت عددا سمته العدد السنوي. كتبت في هذا العام عن رجالات العام، كتبت عن رجل السياسة في ذلك العام، رجل الفن في ذلك العام، رجل الرياضة في ذلك العام، بالجملة كتبت عن رجل الاقتصاد في ذلك العام. كل واحد من هؤلاء كتبت عنه في ورقتين من الصحيفة من عددها السنوي. الآن كتبت عن رجل الاقتصاد، مين أكثر رجل حصل أموالا وتحرك حركات اقتصادية خلال ذلك العام؟ كان هذا الرجل عربيا آتاه الله بسطة في المال، إنه يملك جزرا في البحار وقوافل نفط ومعامل ومصانع في أرجاء العالم. كانت زكاة الرجل في ذلك العام، حزروا قديش، رجل واحد، 11 تريليون ليرة سورية. التريليون 1000 مليار، 11,000 مليار ليرة سورية، هدون 2.5%. لو فرضنا أن مدينة فيها 100,000 عائلة، إذا كل عائلة 10 نفوس، يعني 1,000,000 شخص في هالمدينة مثلا. لو فرضنا أن مدينة فيها 100,000 عائلة، هذا الرجل سيعطي كل عائلة من هذه العوائل 100 مليون ليرة. يعني أن زكاة هذا الرجل ستكفي مدينة. لو كان هناك في العالم الإسلامي 100 رجل يشبهون هذا، هو موجود، أقل منه أكثر منه، 2 بيطلعوا قد واحد، موجود. هذا يعني أن نظام الزكاة سيغني 100 مدينة إسلامية في العام الواحد. عدد الدول الإسلامية 56. لو فرضنا كل دولة وسطيا فيها 10 مدن، 560 مدينة. هذا الرجل سيغني مدينة واحدة، معناتها فينا نقول ب6 سنوات ستكفى مدن العالم الإسلامي كاملة بنظام الزكاة، وب60 سنة ستغنى مدن العالم الإسلامي. فنظام الزكاة ليس ليرة أو ليرات يدفعها فرد لآخر، أو كيلة أو كيلات، والفقير فقير والغني غني، لكن هو نظام لكفاية الناس، نظام لحياة الناس، نظام لإحياء هذه الأرض بالخيرات والمبرات، نظام لكي يشيع العدل والمساواة بين الناس جميعا. نظام الزكاة نظام مالي للكفاية والإغناء والتكافل الحقيقي. هذا الكلام الذي سمعتموه مني كلام نظري، لكن هذا الكلام تحقق على الأرض في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. عمر بن عبد العزيز من وفيات 101 للهجرة، يعني بعد 90 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على التقريب، كان جابي الزكاة يدور في أرجاء المدينة ليبحث عن فقير ليغنيه، أو غارم ليقضي عنه الدين، أو أعزب ليزوجه، أو شريد ليؤويه، فلا يجد. كان محصل الزكاة يدور يقول يا ناس في فقير حتى نغنيه، في أعزب مو قدران يتزوج خلينا نزوجه، في واحد ما له بيت شان ناخذ له بيت، يدور من الصباح إلى المساء فلا يجد. فكان الناس يقولون إن عمر أغنى الناس، جعل الناس أغنياء، فكان يقول لهم قولوا إن الإسلام أغنى الناس، النظام الإسلامي، تعاليم رب العالمين هي التي أغنت هؤلاء الناس، لأن الناس طبقوا هذه التعاليم وتمسكوا بها. هذه الصورة المشرقة المتفائلة أيها الإخوة ستعود، أبشروا، ستعود هذه الصورة إلى هذه الأرض، لأنه جاءتنا بذلك بشارة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري بإسناده عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. بكرة جاي يوم حتدوروا مشان الله خذوا الزكاة مني، والله منعتذر، حنروح الجمعيات نقول لهم خذوا الزكاة لك أنفقوها، يقولوا والله مكتفين، ما في داعي، كثر خيرك دور على غيرنا. قال: يدور الرجل بصدقته فلا يجد من يأخذه. أيها الإخوة، في واحد من البلدان الإسلامية قام صندوق الزكاة بإنشاء 15 مشروعا. شو يعني زكاة؟ زكاة آلية قوية. لكن أمريكا عندما جمدت أرصدة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في العالم الإسلامي ليس من فراغ، عندما أرادت ألا يدخل مبلغ ولا يخرج إلا بموافقة ليس من فراغ، هي حرب على هذا الإسلام وعلى هذا الدين وعلى أبناء هذه البلاد وعلى العباد وعلى الخير وعلى الفضيلة. في واحد من البلدان الإسلامية قام صندوق الزكاة بإنشاء 15 مشروعا، سأقرأ عليكم أسماء المشاريع فقط، تنبيك أسماء المشاريع عن حقيقة التكافل الاجتماعي الذي تقوم به الزكاة. الاسم سيفرحك، فما ظنك بحقائق ما جرى في هذه المشاريع؟ هذه المشاريع هي: واحد، مشروع أجر عافية لمساعدة المرضى. اثنين، مشروع تواصل لدعم أسر السجناء. ثلاثة، مشروع كافل لدعم أسر الأيتام. أربعة، مشروع إعانة لإعطاء معونات شهرية للعاطلين عن العمل. خمسة، مشروع مودة لدعم زواج العازبين غير القادرين. ستة، مشروع إقرأ لدعم طلبة المدارس الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس. سبعة، مشروع وقل رب زدني علما لدعم طلاب الجامعة في دفع أقساط الجامعة. ثمانية، مشروع تلاحم لمساعدة المطلقات. تسعة، مشروع رحمة لمساعدة الأرامل. عشرة، مشروع وقل رب ارحمهما لمساعدة المسنين. 11، مشروع داعم لمساعدة ضعفاء الدخل. 12، مشروع أمل لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. 13، مشروع أمتي لدعم المسلمين الجدد. 14، مشروع إخلاص لمساعدة الغارمين. 15، مشروع فزعة لمساعدة المنكوبين. هكذا صارت الزكاة تولد أفكار وتولد مشاريع وتولد خدمات وتولد ربط بين أبناء المجتمع. الأسماء وحدها تخبرك بالخير، فما بالك بما جرى داخل هذه الأسماء وهذه المشاريع. إنها الزكاة وإنه نظام الإسلام. أيها الإخوة، يقول الله تعالى في الآية: 60 من سورة التوبة، مخبرا عمن تصرف لهم الزكاة، مصارف الزكاة. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. الفقير هو من لا يملك شيئا أو يملك أقل من نصف حاجته. المسكين هو من يملك أكثر من نصف حاجته لكن لا تسد حاجاته، ما زال محتاجا. العاملون عليها هم العاملون على جمع أموال الزكاة وحفظها وإيصالها إلى المستحقين ومصارفها الشرعية، ممن يعينهم ولي الأمر أو من ينوب عنه من مؤسسات مرخصة تقبل الزكاة. المؤلف قلوبهم من أسلم حديثا، في الرقاب في عتق الرقاب. الغارمون هم من ركبتهم ديون مباحة لمصلحة خاصة وتعذر عليهم أداؤها، وآخرون ممن تحملوا ديونا لمصلحة عامة كإصلاح بين الناس وإخماد نار فتنة بينهم. وفي سبيل الله هو بذل المال للمجاهدين المقاتلين في سبيل الله، من أمثال إخوتنا في غزة وفلسطين المدافعين عن الحق والعدل. وابن السبيل هو القريب المنقطع عن ماله وأهله، لا يستطيع الوصول إليهم إلا بمد يد العون له، ومثله اللاجئ المضطهد من المسلمين. إن هذه المصارف، ارجع هيك يعني تصورها في ذهنك، فقير، مسكين، عامل عليها، غارم، ابن سبيل، في الرقاب، ابن السبيل، مجاهدون في سبيل الله، إن هذه المصارف تريك الامتداد الكبير لنفع الزكاة في أفراد المجتمع، وتريك القوة في اللحمة والمتانة في الربط بين أبناء المجتمع الذين تغشيهم الزكاة بثوب التكافل والتضامن. ولأجل هذا كان من منع الزكاة فقد آذى المجتمع المسلم كله. هلا اللي ما بيصلي يؤذي نفسه، بس اللي ما بيزكي يؤذي كل المجتمع الإسلامي. بالنتيجة أيها الإخوة، إن الزكاة واحدة من الآليات القوية في التكافل الاجتماعي، تشد أواصر المجتمع وتقوي جماعته. وفي الختام أريد أن أذكركم بشروط المال الذي تجب فيه الزكاة. متى يجب عليك أن تدفع الزكاة؟ ما شروط المال حتى تجب فيه الزكاة؟ شروط المال حتى تجب فيه الزكاة 4: 1 أن يكون المال مملوكا ملكا تاما لصاحبه. فمثلا هذا المسجد ثمنه مليارات بس ليس مملوكا لأحد، هو مملوك لله تعالى، فيا ترى احنا بندفع زكاة عن الجامع؟ جواب لا. الجمعية الخيرية ممكن يكون في بصندوقها 100 مليون ليرة، تدفع عليهم زكاة؟ الجواب لا، لأن هذا المال ليس مملوكا ملكا تاما لأحد. المال الذي في الخزينة المركزية تدفع عليه الدولة زكاة؟ الجواب لا، ليس مملوكا ملكا تاما لأحد. شروط المال حتى تجب فيه الزكاة 4: 1 أن يكون مملوكا ملكا تاما لصاحبه. 2 أن يبلغ المال نصابا، لابد من حد معين، قبل هذا لا زكاة فيه، بعد هذا توجد عليه الزكاة. والنصاب إذا أخذنا بنصاب الفضة فيما يتعلق بالمال على التقريب 6 مليون، وإذا أخذنا بنصاب الذهب على التقريب 60 مليون. ومصلحة الفقراء تذهب باتجاه أن تكون الزكاة اللي معه 6 مليون فصاعدا، هي على كل 2.5%، يعني لو واحد معه 6 مليون بالمليون 25 ألف، بال6 مليون 150 ألف. 2 أن يبلغ المال نصابا. 3 أن يحول عليه الحول، يعني أن تدور سنة على هذا المال، ليس المال بعينه، لكن أنا السنة الماضية كنت فقيرا، في رمضان هذا جاءني 10 مليون، والآن هذه 10 مليون عملت فيها، في رمضان القادم فتحت صندوقي فوجدت 20 مليون، إذن سأدفع عن 20 مليون. 4 أن يزيد عن حاجاتك الأساسية. في المال المشغول بحاجاتك الأساسية لا يطلب إخراج الزكاة عنه، بيتك ولو ثمنه ملايين ما عليه زكاة، سيارتك التي تركبها ما عليها زكاة، محلك جدرانه مشغول بحاجاتك الأساسية ما عليها زكاة، لكن الفاضل عن حاجاتك الأساسية تدفع عليه الزكاة. على كل الأحوال إن شاء الله بعد الخطبة المحاضرة إلى صلاة العصر ستمتد، وهي هيك فيها يعني ورشات عمل، سنتحدث عن الزكاة وما يتعلق بها والأحكام الفقهية في المسألة. ختاما أيها الإخوة، أخرج الإمام مسلم والبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، نسأل الله السلام، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأخرج الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. جهزوا حالكم يا أخوان، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، لو يتبرع بنصف تمرة فليفعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.